أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعظم درجهم درعا على
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري قضائهم وظلاماتهم وكراماتهم ومعاهدهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أخواني جميعا ورحمة الله وبركاته. وأصعب الله أيامكم بميلاد سيدة نساء العالمين سيدة الزهراء روحي وأرواح العالمين لترابي عليها. لعن الله ظالمها من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. هذه الليلة ليلة مباركة وهي ليلة ميلاد سيدة الطهر وفقدها، ولا بأس أن نتطرق إلى بعض الروايات التي تذكر كيفية ولادتها وما جرى مع أمها وهي في بطن أمها. ومثل أن هذه الليلة مباركة لا بأس بالتطرق إلى هذه المطالب الشريفة، ثم نعقب بما يمليه الضمير علينا. روى صاحب الاشعار رحمه الله عن المفضل بن عمر قال: قلت للمولى ابي عبد الله الصادق: كيف كانت او كيف كان كيف كانت ولاده فاطمه عند فاطمه؟ قال: نعم، ان خديجه عليها السلام ام المؤمنين لما تزوج بها رسول الله صلى الله عليه واله هاجرتها نسلخ مسلخ، فكنا لا يدخلن عليها ولا يستمرن عليها ولا يتركنا امرأة رأس عليها. لما؟ لأنها تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني استنكرنا عليها من هذا الزواج فهجرنا. هلا ليس هؤلاء المنافقين، يعني هذه سنة الجاهليين قديما وحديثا. يعني هلا المؤيد قال البيوت في مقاطعة عليهم، مقاطعة فاستوحشت خديجة السيدة المباركة بذلك، وكان جزعها وغمها حذرا عليهم، يعني خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حملت بفاطمة سيدة النساء، كانت فاطمة سيدة النساء تحدثها من بطنها وتصبرها. هلا كيف تحدثها؟ طبعا هذا إعجاب وكرامة. هذا الذي لا يحلو لهذا الموجود في لبنان، لا يحلو له ولأتباعه أن يسمعوا هكذا. ألا يأتيكم شبهة هذا الرجل إلى الرجل؟ يعني نقول ما في عناصر غيبية تدخل في شخصية سيدة النساء عليه السلام؟ ما في عناصر غيبية. البيئة هي اللي خلت سيدة النساء تصير بقى المقارب. البيئة كان جزعها وغمها حذرا عليهم. فلما حملت بفاطمة كانت فاطمة تحدثها من بطنها وتصبرها، يعني تأمرها أو تؤكد لها، يعني أمر بمعنى هنا أمر استحبابي. هي سيدة النساء صديقة الصديقة الكبرى خديجة، سيدة خديجة هي صابرة، لكن هنا من باب أنه تأكيد على الصبر. وتصبرها وكانت تكتم ذلك من رسول الله. هلا تكتم له لا لأنه مثلا تكتم من باب أنه لا تريد أن تدخل الحزن عليه مثلا أو أنه الغم. وكانت تكتم ذلك من رسول الله، ورسول الله يعلم. فدخل رسول الله يوما فسمع خديجة تحدث فاطمة، فقال لها: يا خديجة، من تحدثين؟ هنا بالطبع هذا تجاهل، يعني يتظاهر الإنسان بالجهل. وقلنا عن فعل صادقا قول الله تعالى للنبي عيسى: يا عيسى أنت قلت لكنا تتخذوني وأمي إلهي من دون الله؟ قالت: أنجوني الذي في بطني يحدثني ويؤنسني. قال: يا خديجة، هذا جبرائيل يخبرني في نسخة أخرى يبشرني أنها أنثى وأنها النسل الطاهرة الميمونة وأن الله تبارك وتعالى سيجعل يجعل منها فيجعل من نفسها أئمة ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء الوحي يعني بعدما ينتهي من نزول الوحي جبرائيل عليه وارتحل لهذه الدنيا سوف يقومون بالمهمة من بعد هؤلاء الأولياء الأنصار صلوات الله عليهم على رأسهم أمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب عليه وعلى آبائه وأبناء الطاهرين السلام
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعز عصرتهم ولا عصرتهم
فلم تزل خديجة أم المؤمنين على ذلك إلى أن حضرت ولادتها توجهت إلى نساء قريش وبني هاشم أن تعالينا لتنالين إلى بني النساء من النساء فأرسلنا إليها أنت عصيتينا لماذا عصيتينا؟ يعني تزوجت محمد اليتيم ولم تقبلي قولا يعني لو قبلت القول وتزوجت مثلا هو زعماء قريش ثم لا تتغفل فتزوجت محمدا يتيما أبي طالب فقيرا لا مال له وكان فقيرا صلوات الله وهي أعانته من مالها هي طلبت منه أن يكون تاجرا لديها كان يتاجر في أغنامها وتجاراتها في بلاد الشام وهي التي طلبت منه الزواج سيدة خديجة صلوات الله عليها طلبت منه أن يتزوجها لأنه ما كانت دايرة ولكنها وجدت كل رجلا عظيما إلى ما هنالك وهي كانت كأنها ملهمة من قبل الله بأن يكون زوجة يكون النبي زوجة قالوا لها تزوجت محمدا يتيما ابي طالب فقيرا لا مال له فلست نجيء ولا نجي من امره شيئا فتمت خديجه لذلك فبينما هي كذلك دخل عليها اربع نقوه سمر طوال لانهن من نساء بني هاشم ففزعت منهن لما راتهن فقالت احداهن لا تحزن لعله فزع حيضه لا تحزن يا خديجة فإنا رسل ربك إليك ونحن أخواتك أنا سارة زوجة النبي إبراهيم وهذه آتية بنت زاهم وهي رفيقتي في الجنة وهذه مريم بنت عمران وهذه كلثوم أو كلثوم أخت موسى بن عمران بعثنا الله إليك النبي موسى الذي من نساء من النساء فجلست واحدة على يمينها وأخرى على يسارها والثالثة بين يديها والرابعة من خلفها فوضع فاطمة طاهرة مطهرة
اللهم صل على محمد وآل محمد وعز عصرتهم صلى الله
عليه وسلم هذه من زيادة المؤمنين نحن نذكر الروايات فاهم هلا بنلقى بيرقص هلا على حسب ميلاد السيدة النساء عم نلقى بيرقص مين هن المؤمنين يعني لحالهم منافقين أما والله هدم القبر مرة ثانية سمعنا مجمع على يحب يفرق مصر لأنه والله يحزن ما هو قال لهم سيدنا ضل نبكي ضل يبكي يفرح فلما سقط قريبا بده يتلوى بالقبر فلما سقطت إلى الأرض أشرق منها النور حتى دخل بيوتا مكة ولم يبقى في شرق الأرض ولا غنم ولا موضع إلا أشرق فيه ذلك النور ودخل عشر من الكور العين كل واحدة منهن معها قسط من الجنة وإبريق من الجنة وفي الإبريق ماء من الكوثر فتناولتها المرأة من الكوثر نهر في الجنة ولكن لا ليس معنى هذا على أن الكوثر سوق الكوثر أنه هذا نهر الله مصنع على نعم بنهره لا الكوثر هو السيدة الزهراء الاسم المطهر السيدة الزهراء والله جعل من فاضل سنة السيدة الزهراء خلق الجمل في روايات أعتقد هذا لولا محمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين هذا حديث تتحلي رواه مصطفى قال سند صحيح وشكك فيه سيد البيروت فلولا محمد هؤلاء الخمسه ما خلقت قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا ارضا نفسيه ولا سماء مهديه الى مهنالك خلق الطور خلق الجنه خلق لا لولاكم لما خلقت الأفلاك. في رواية أخرى لولاكم لما خلقت الأفلاك. الله خلق هذا الكون بأسره للإنسان الكامل، الإنسان الكامل العقل الكلي، يعني العقل الكلي المراد منه آل البيت عليه السلام على رأس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزر فرجا وسلم على
محمد. وفي إبريق الماء من الكوثر، لذلك إنا أعطيناك الكوثر، مش إنا أعطيناك نهر. هذا السنة يقولون إنه نهر، عشان ينفوا فضيلة السيدة الزهراء. للأسف بعض المتسيعات تلك الروايات هو لميقن هو لأنصاف العلماء، ما لنا شغل، نحن نشوف المحصول العلماء المتقدمين ونشوف هلا المحققين منهم، ما لنا بالمتقدمين وخطر المتأخرين. الله لا يمتن على نبيه بنهر من الجنة، يعني كما قال الإمام الرضا ولا تسألن يومئذ عن النعيم. قال له الإمام الرضا لبعض، قال له أي نعيم هذا؟ يقول الناس سيد الماء البارد. قال له هل ترى يعني أن الله خلق ماء باردا ومن به يستن به على عباده؟ قال له حبيبي هذا النعيم هو شنو؟ ولايتنا أهل البيت. يسأل الإنسان عن الولاية، لا يسأل عن ماء والتراب. الله أعطاه شنو؟ أعطاه الحيوانات، فإذا يمتن على الحيوانات بالماء البارد. سلام هنا هكذا الله لا يمتن على نبيه بنهر من الجنة، يمتن على شيء عظيم من أجل يخلق الجنة. والدليل سياق الآية في السورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. لأجل هذه النعمة الكبرى التي زين الآية، إن شانئك هو عمرو بن العاص ملعون، الذي كان يقول هذا كله هذا لا حق له، ما عنده لا ذكور وماتوا كل يعني كل ولاده ماتوا. بيقولوا هالبنت اللي كان يعيبوا على الرجل عباد إذا كان عنده بنت، حتى لو جاءت منها الذرية يقولوا له هذه الذرية يعني لا تعتبر ذرية، يعتبرونها من الذكور. فهنا الله وردت هذا في بين الآية، والذكر الذي ورد يعني الذي عير النبي أنه لا عقب له. إن شانئك يعني عمرو بن العاص هو الذي لا عقب له، مع أنه كان عنده ذكور ولكن قربت هذه الذرية عنه، انقرب. إذا الله امتن بالسيدة الزهراء وأنه بنهر من الجنة يمتن على نبيه. زين فإذا جاءوا وما هن إبريق من ماء الكوثر، فتناولتها المرأة التي كانت بين يديها فغسلتها بماء الكوثر. طبعا تغسلها لا من دمها، أتاها يا ولد الطاهر الطاهر، وأخرجت خرقتين بيضاوين نفس بياضا من اللبن وأصب ريحا من المسك والعنبر، فلفتها بواحدة وقمعتها بالثانية ثم استنطقتها. فنطقت فاطمة قبلة النساء بالشهادتين وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن أبي رسول الله سيد الأنبياء وأن بعلي سيد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزر فرجه وانعم
عليه. عارفة أن أمير المؤمنين سوف يكون زوجة، وأن بعلي سيد الأوصياء وولدي سادة الأخبار. ثم سلمت عليهن وسمت كل واحدة منهن بإذنها وأقبل يرضون إليها، وتباشرت نحور العين وبشر أهل السماء بعضهم بعضا بولادة فاطمة سيدة النساء. وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكة قبل ذلك. هذا هذا الحديث هذا المعروف، يقول انه شنو بجة السماء الاحتفالات، يعبد باحتفالات. شنو هذا؟ كل هذا ضعيف والله. انا اخترت على الفرصه انه لا يعرف الصحيح من الصحيح، بعلم الرجال لا يعرف الصحيح من الصحيح. وحدث في السماء نور زاهر لم تره الملائكه قبل ذلك، وقالت المسرى خذيها يا خديجه طاهره طاهره زكيه ميمونه بورك فيها وفي نفسك. يعني يعني سيد يقول والي هذا مبارك عنده شوية هيك ميول هذا بعد هذا سيد يعني هو مبارك هذا بعد شنو باركه ابنه لمسه ابنه لمسه ابنه وليست بركة فتناولتها صيحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدر عليها فكانت مولاتنا فاطمة تنمى في اليوم كما ينمى الصبي في الشهر وتنمت وفاة كما ينمى الصبي في السنة.
هذا حديث ثاني
نكتفي به عن سدير الطيرسي عن مولانا أبي عبد الله عن آبائه قال رسول الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق أو يخلق الله الأرض والسماء. فقال بعض الناس يا نبي الله أليست هي إنسية؟ يعني أنت فاجر يعني إذا الله خلقها قبل أن يخلق الأرض والسماء شنو ملائكة قل شنو فقال فاطمة أوراع هي شنو ممزوجة بعالمين عالم فوقاني وعالم شنو تحتان عالم ملكوتي وعالم ملكوتي طبعا العالم الملكوتي يعني خلق من فاضل في مصر العالم العلوي يعني ما يظن على الصعب فقال فاطمة أوراء ملكوتية قالوا يا نبي الله وكيف هي حوراء قال خلقها الله عز وجل من نوره قبل ان يخلق ادم اذ كانت الارواح لما كانت الارواح مطهره لهم يعني خلق جسدها المبارك النطفه المباركه خلقها قبل ان يخلق شنو روح ادم قبل ان يخلق لانه الله بالاول خلق شنو الارواح المطهره لاهل البيت ثم خلق الاجساد المطهره النطف يقول عنها الامام الباقر الامام الصادق في زياره والد اشهد انك كنت نورا في الاطلاب الشمس او الارحام المطهره المراد النطف الشمس هذه كانت تتسلسل في اطلاب الانبياء الا السيده الزهراء ما تتسلسل في اطلاب الانبياء كانت في تفاحه في جنه الفردوس في حقه تحت طاق العرق الى ان صعد النبي في المعراج وتناوله واكلها واكل هذه التفاحه فتحولت ماء في كله ثم نزلت الى الارض الى رحم مولاتنا ام المؤمنين خديجه لعن الله ظالميها شوفوا ان عائشه بيقولوا عنها ام المؤمنين سيدنا خديجه حتى من يحكي عن احد بيقول عنها نادر ما يقول ام المؤمنين هم مظلومين بعض الشيعة بعض النساء عبروا عن عائشة ام المؤمنين سيدة خديجة مع ما عنها سيد خديجة اللقب الشريف زيد البدين هم شايف هم بعض المشايخ والسادة هم بدل كله الكربال جلد زين خلق الله عز وجل من نور من قبل ان يخلق ادم اذ كانت الارواح فلما خلق الله عز وجل ادم عرضت على ادم لما عرضت عليه ما من نبي الا وعرضت عليه ولايته فاذا قبل بالولايه صار نبي وان لم يقبل فطبع حسن الله ان يجعل هذا يعرض عليه الصبر وهو يعرف الله عنه هذا فسيكون نبيا فيعرض عليه ويقبل لما عرضت عليه قبل بها فصار ما من نبي او ما تكاملت نبوة نبي حتى عرضت عليه ولاية السيدة الزهراء هذه حديث عن متن قيل يا نبي الله وأين كانت فاطمة؟ قال كانت حقة حقة يعني وعاء صغير والحق هو وعاء كما يقول اللغة الوجود ذو غطاء يتخذ من عازل عن الزجاج كما يقولون لكن طبعا هناك ليس الزجاج في هذا الزجاج يعني في وعاء هو هذا العاء ملك كانت في حقة تحت طاق العرش يعني هذا العرش الصوري المادي الذي شنو الذي كان يقوم حوله الملائكة والنبي تحت شنو اللي فوق الكعبة مباشرة الكعبة على مثال العرش الله انما جعل الكعبة جعلها تحت العرش وجعل الطواف سبعة اطراف كما تطوف الملائكة حول العرش العلوي يعني يطوفون هذا يطوفون يذكرون الله تعالى دائما. اما ان هذا الحاج الذي يحج او يعتمر يطوف سبع اطواف ويستحب ان تبدأ الطواف،
يعني مثلا
تعمل طواف عن سيدة النساء، طواف عن امير المؤمنين، طواف كذا الامه الناصر، طواف عن ابي عن امي كذا، ما هنالك اجمى بدا 100 طواف او الطواف اللي بدا. كانت في حقه تحت ساق العرش، قالوا يا نبي الله فما كان طعامها؟ قال التخليف والتخليف والتهليل والتحليل. فلما خلق الله عن رجل ادم واخرجني من صلبه واحق الله عن رجل ان يخرجها من صلبي جعلها تفاحه في الجنه. تفاحه يعني مش روحها، جعل النطفه الشريفه في البويضه، جعلها في تفاحه في جنه الفردوس. وأتاني بها جبرائيل فقال لي السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت عليك السلام ورحمة الله حبيبي جبرائيل. فقال يا محمد إن ربك يقرئك السلام. قلت منه السلام والذي يعود السلام. قال يا محمد إن هذه تفاحة أهداها الله عز وجل إليك من الجنة. إذا السيدة الزهراء هدية لرسول الله. فأخذتها وضممتها إلى صدري لمن يعلم ما في داخلي. قال يا محمد يقول الله جل جلاله كنت. ففلقتها فرأيت نورا فاتحا وفزعت منه. هنا فزع إذلال وليس فزع إلا خوف، يعني انبهار. الفزع هنا بمعنى الانبهار، يعني خرج من التفاحة نورا عظيما أدى إلى أن ينبهر بصر النبي. فقال يا محمد ما لك لا تأكل كلها ولا تخر. هنا علم الخوف إجلالا والفزع فزع إجلالا وليس خوف جبن. فإن ذلك النور للمنصورة في السماء. ليس قال في السماء وليس في الأرض؟ ما إلى حضن في الأرض، ما إلى حضن في الأرض، ما إلى حضن نظرة. هي قبرها مجهول، قبور أبنائها مصطهبة يرمون الزبالة على الحجاب. قبر الإمامين العسكريين الغالي صار شنو مهدوم مرصد بس يطلعوا انكارات الى معالجة ظني. يقال انه معدد الشيعة في العالم 200 مليون شيعي، 200 مليون شيعي. ولم فإن ذلك النور المنصورة في السماء، وهي في الأرض خاطئة. ما قال منصورة في السماء والأرض؟ قال لأنه لم ينصرها أحد، قليلين الذين ينصرونها، وهي في الأرض خاطئة. قلت حديث جبرائيل ولذا سميت في السماء المنصورة وفي الأرض فاطمة. قال سميت في الأرض، هل أتغاضى عنه؟ نعم. سميت في الأرض فاطمة لأنها فطمت شيعتها من النار. كيف تفطم شيعتها من النار؟ تفطم شيعتها من النار بحيث أن تهبهم العلم الذي العلم اليقين الذي من خلاله لا يعصون الله. إذا هذا العلم يدخلهم يدخلهم الجنة ويبعدهم من النار. وفطم أعداؤها عن حبها. فطم أعداؤها يعني أعداؤها لا يحبون العصر. يعني اذكر عائشة رضي الله عنها وارضاها، اذكر سيدة النساء تفهر وجوهه وتنقبض بشائرهم وقلوبهم. شو البغض؟ وفطم أعداؤها عن حبها وهي في السماء المنصورة. يعني هي في السماء المنصورة وليست في الأرض كما قلنا. وذلك قول الله عز وجل ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. يعني نصر فاطمة للصديق.
الله صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
هذه المرئيات الجليلة التي دلت على عظمة مرات سيدة النساء لم تحمل بعض وقال على المجنة هذه الاحتفالات السماء بيض الزهراء وبولادتها وما أدري شلون هذه السماء احتفالات بسبع اصطلاحات عزيزة كاحتفالات في الأرض. هذه شنو
هذه كلها خربطة إلى ما إلى سبب ما إلى صح ومرت على هؤلاء
الجزز الذين يتبعون هذا وينصرفون عن غيرهم لا يسألون الثقات عندهم فقط هذا الرجل
البحث إذن بالعناصر الغنبية في تكوينها المادي والنفسي والروح وقبل أن أتطرق إلى أثار العناصر الغيبية في تكوين شخصية مولاتنا الزهراء عليه السلام لابد من الإشارة إلى الروايات المتعارضة بشأن التحديد العام الذي ولد فيه روح الفداء. نحن هلا عرضنا نصين على أنه ولد فيه عندما صعد النبي في المعراج إلى المعراج صعد إلى السماء وأخذ تفاحة. هلا هنا العامة يقولون صحيح في المعراج يعترفون بهذه الوضعيات بعضهم يعترف أنها كانت في تفاحة الفردوس ولكن بقول المعراج كان قبل شنو قبل البعثة بعضهم يقول اغلبهم يقولون قبل البعثة من وين انه اخذ التفاحة لمونا لا ينفون هذه الفضيلة فثمت قولان في المسألة القول الاول المشهور العامة حيث ادعوا انها ولدت قبل البعثة بخمس سنين ومنهم قال انها ولدت بعد البعثة بسبع سنين وقول الثالث أنه ولدت بعد البعثة بإثنى عشر سنة وقول الرابع أنه ولدت بعد البعثة بسنة واحدة هذا القول الأول القول الثاني لمشهور اليونانية بل يكاد مجمعا عليه بينهم وهو أنها ولدت بعد البعثة بخمس سنين أي بعد الإسراء الأول إلى عوالم الملكوت واستدل السنة على ذلك بالأخبار المتواترة هلا سبب انكار العامة لما انكر العامة ولادتها بعد البعثة الذي نعتقده ان سبب بين العامة الى تحديد عام ولادتها الى ما قبل البعثة او عام البعثة وقبل الاسراء يرجع في واقعه الى انكار العناصر الغربية في تحديد سيدة النساء حتى ينفوا قضيه انه كانت كانت يعني تحت طاق العرق وانها كانت في تفاحه الفردوس وان الله حرق نبيه بهذه التفاحه التي فيها النطق المبارك ينفوا هذه الفضائل عاده من كرههم لآل البيت ينفون الفضائل عنهم فاذا انتفت الفضيله فكيف الانسان يحب آل البيت من دون ان يعرف شيئا عن فضائلهم ألا مثلا والله اذكر رجل مثلا في العراق او في ايران او كذا ولكن لا اذكر اوصافه عادي ولكن اذا ذكرت اوصافه وكراماته وفضائله يكبر في نفسك هذا هنا هكذا هنا جاء التفكير في مسيره الفضائل والمعازل يعني في خط عن الساحه الشيعيه هو هذا الخط اصلا واصل الخط شنو عام من العامه العمياء الذين يعني يرفضون مسيره الفضائل لاهل البيت حتى لا يكبروا آل البيت في نفوس الناس ويعظموا في نفوس الناس لان اذا عظموا هؤلاء في نفوس الناس قدموهم على غيرهم ممن اصطفى الخلافه ومكانه فهذا المذهب التكتيكي الان على الساحه الشيعيه هو في الواقع مذهب يعني عام ذوق الخلق منه فيه كما يقولون لانه ما ارادوا لم يقدروا على شنو على حرق الشيعه من الخارج فجاءوا بجماعه وجعلوهم في داخل الفصل الشيعي وبدا هذا الفريق من الناس يشكك بالكرامات وبالمعازل حتى بالظلمات حتى يصيروا آل البيت كبقيه الناس يعني لا فضيله لهم ولا رتبه تميزهم عن غيرهم وبمعنى آخر أن إنكارهم من ولادتها بعد البعثة مرده إنكار فضيلة كونها في تفاحة الفردوس التي أهداها جبرائيل عن الإسراء من رسول الله فأكلها ثم وقع سيدة خديجة فحملت من مولاة نصر من هنا ورد عن النبي قال إني أشم من فاطمة رائحة الجنة لأن انعقاد مصطفها كان من فاكهة الجنة ليلة المعراج الإرادة على قول العامة كيف نورد على قولهم الذين قالوا ادعوا على دعوة ولدت هي قبل البعثة لينفوا هذه الكرامة كما قلت ما ذهب إليه محمد من كون ولادتها كانت قبل البعثة باطل بوجوده الوجه الأول أن قول بولادتها قبل البعثة بخمس سنين أو أقل يتعارض مع ما ورد من أن ولادتها كانت بعد البعثة بخمس سنين. يعني إذا نفسي عن قول إنه ولدت بعد البعثة بخمس سنين، إذا تعارض قولنا مع قول أولئك وقدم قولنا على قولنا، ولكن في نفس الوقت تجد أحد السادة على الساحة اللي يقول إنه هي كان عمره 24 سنة لما استشهد، إنه يولد قبل البعثة.
الثلاث
ما ذكر المذهب الثاني في الكرامة هي كانت في الصفحة فمقتضى الفقاهة أن يأخذ بأخبار مش بأخباره، وما في ولا خبر من أخبارنا بيقول أنه ولد قبل البعثة بخمس سنين. نحن ليش هلا بدنا عم نسميه حرب على من قال أنه ولد قبل البعثة؟ حتى شنو؟ حتى نثبت الفضيلة أنها ولدت في نور وكانت مخططة في الصحة الصدوط، وما جاء النبي ذهب النبي إلى الإسراء والمعراج وأخذ هذا الصحة. ترمي ويان ومصادرنا تدل على ما قلت، وهي أرجح دلالة وسندا من روايات العامة. كيف أنهم لا يأخذون برواياتنا ونحن أولى أن لا نأخذ برواياتنا؟ يعني حيث أنهم لا يأخذون برواياتنا لا يجوز شرعا لا يجوز شرعا نقرا بها المرويات التي موجودة في مصادرنا. هذا الوجه. الوجه الثاني أن بعض مؤرخين عامة قالوا أن كل أولاد النبي من أم المؤمنين خديجة، إنما ولدوا بعد الإسلام. قال العامة يقولون باستثناء ولد اسمه عبد مناف، مع العلم أن السيدة الزهراء كانت أصغر أولادها على فرض أن له أولادا من السيدة خديجة. يعني نحن من فلك أبينه لما هؤلاء الخروج من العام يقولون أن كل أولاد النبي إنما ولدوا بعد البعثة، منهم السيدة الزهراء. إذا ينتفي القول الذي يدعونه أنه ولد قبل البعثة، فتثبت الكرامة للسيدة الزهراء أنه كان في مصلحة الفرجاوة. الوجه الثالث، دلت أخبار العامة على أن أبا بكر وعمر طلباها في المدينة من أبيها. بالمدينة عندما كان في المدينة قالوا له أنه تزوجنا إياها، الأول إذا أبو بكر قالوا تزوجني إياها، قالوا بعد أمر تزوجها بيد الله، ثم جاء عمر قالوا تزوجني إياها، قالوا أمر تزوجها بيد الله، وهكذا. وكان يقول له دائما انه انها صغيرة اذا ولدت قبل البعثة فلا تكون صغيرة بالمدينة. دلت اخبار العامة على ان ابا بكر وعمر قد طلباها في المدينة من ابيها، فكان رده لهما انها ما زالت صغيرة وان امر تزوجها بيد الله، فلو كانت ولادتها قبل البعثة بخمس سنين لما صح ان تكون صغيرة، إذ يكون عمرها بحسب رواية الخمسة سنين قبل البعثة حوالي أكثر من 17 عاما، لأن طلبها المال الاقتران منها بعد العام الثاني من الهجرة. الصحيح إذن أن ولادتها بعد البعثة بخمس سنين، وذلك يتوافق مع الأخبار الدالة على ذلك أخبارها، ويتوافق مع الأخبار الأخرى الدالة على أن عمرها يوم شهادتها كان حدود 18 عاما وأشهرا، فيكون عمرها الشريف يوم هاجرت 8 سنين. عندما وصلت إلى المدينة هي من جملة الفواطن، هي رأس الفواطن، أخذ أمير المؤمنين وقتله النبي عندما أباته على الإفراج، وذهب النبي من مكة إلى المدينة ووكل أمير المؤمنين وترك ابنته في مكة، وهي والفواطن الأخرى هي فاطمة بنت أسد، أيضا فاطمة بنت أمير المؤمنين، فاطمة بنت الزبير أو فاطمة بنت حمزة إلى معاملة المسمى الفواطن، فكانوا في كفالة أمير المؤمنين. كان عمرها آنذاك سيدة النساء 8 سنين. تزوجها أمير المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة، وأنجبت إمام الحسن وكان عمرها 12 سنة. فإذا عندما تزوجها أمير المؤمنين في السنة الثانية من الهجرة كان عمرها 10 سنين. فصار العشر صغيرة، يقول انه اجسامهن في الجزيرة لا اجسامهن، خاصة جسم سيدة النساء سيكون عمره يوم هاجر 8 وبقيت في المدينة عند رسول الله، سيكون المجهول 18 عاما. وبالجملة ولدت عليه السلام في العام الثالث من البعثة، وانعقدت نسختها في عام الإسراء والمعراج أوائل البعثة. هلا اخبار المصفر في التفاحه دلت هذه الاخبار لان روايه قصر منها على انها ولدت في نوب وكانت مخبأة في تفاحه في ساق العرب. هذا هو الرأي الراجح عند الشيعة الإمامية. هذه فضيلة للسيدتين. ألا نرجع للسؤال الأساس الذي حام حوله السيد البيروتي، والسؤال هو أثر العناصر الغيبية في تسليمها المادي والروح. ثمة من يتحفظ ويحتار واحتياطه واسع ويفكر بفضاء الفضاء النساء في أن يكون ثمة عناصر غيبية أو خصوصيات غير عادية في تسلية النساء. وماذا ينفع أو يضر على حد تعبيره هو هذا اللي يقول أن نعرف أو أن نجهل أن السيدة الزهراء نور أو نور أو نور. هو بقول هذا وشو بيترتب عليها يعني النتائج انه والله هي نور في اتفاق العرش والله العوالم الاولى انه انا مسمور شو بيترتب عليها هذه فئة بحث هو اللي ليش بتبحثوا بها المسائل يعني هذه بيترتب عليها اثر كل الاثر عليها كل الاثر الاعتقادي والسردي والتكويني والاجتماعي والعقلي والمصري كله بيترتب على ادم ثم يكمل يقول فإن هذا علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جهله. ثم يتابع هذا صاحب قصته بقوله ولا نجد أن هناك خصوصية غير الظروف التي كفلت لها النمو الروحي والعقل والالتزام العملي بالمستوى الذي توازن فيه عناصر الخصوصية بشكل طبيعي في مسألة النمو الذاتي. ولا نستطيع إطلاق الحديث المسؤول القائل بوجود عناصر غيبية مميزة تخرجها عن مستوى المرأة والعقل. يعني ما في عناصر غيبية تخرجها عن غير النساء لأن ذلك لا يخضع لأي ذات قط. يعني إنه بتقول والله في روايات بتدلل على كراماتها وعظمتها ما في ولا رواية قطعية بتدلل على ذلك. فتكت بكل هذه الروايات اللي هي بالمئة ما في ولا دليل قطعي خلاصة دليلي بأن الظروف الموضوعية وهي الأجواء الروحية والفكرية التي عاشتها السيدة الزهراء مع أبيها وبعدها جعلت منها امرأة مميزة ولا علاقة في ذلك للعناصر الغيبية المميزة التي أخرجتها عن مستوى المرأة العادي. فلا دخل للأوصاف الإلهية في تسليم شخصيتها المثالية بل الفضل أولا وآخرا للظروف الموضوعية التي عاشتها أي أن أجواء الرسول الروحية صنعت من السيدة الزهراء امرأة مثالية. هذا خلاصة دليل والجواب ليست الظروف الموضوعية هي السبب في تربية الأشخاص المميزين وإنما الماهية القدسية التي يتحلى بها صاحبها. روح للإنسان هي اللي بتخليه تنعكس على بدنه الروح مش الظروف الموضوعية تنعكس على الروح. ما نفع الظروف الموضوعية إذا كانت خيرة وروح الإنسان كله مخربطة روح معوكرة ما فيها شيء من الفضائل ولا فيها شيء من الكمال ولا فيها شيء منه. ماذا لما لم تأثر هذه الظروف على فرعون؟ لما لم تأثر الظروف القاسية على آسيا بنت فرعون؟ انه عاش كنا اجواء قاسية جدا كانت في النعيم وكانت بين الكفر وبين الإلحاد ولكنها كانت مؤمنة صالحة. وهكذا مولاتنا خديجة عاشت في بيئة فاسدة ملحدة مشركة لم تأثر فيها هذه البيئة تجعلها امرأة صالحة بل كانت امرأة صالحة لأن روحها صالحة طاهرة. يريد أن يجعل من سيدة النساء امرأة عادية يعني أقل من سيدة بنت مزاحم وأقل من مريم وأقل من كذا بل أقل من أي امرأة في الفساد في مجتمع بين التشدد والفساد. نحن نعرف فتيات بيوتهم صالحة وهم من أصلح البنات إذا ليست الظروف الموضوعية السبب في تربية الأشخاص المميزين وإنما الماهية القصصية التي يتحلى بها صاحبها تجعل منه إنسانا مميزا. فها هم الأنبياء والأولياء الذين كما رسول الله والإمام علي وأم المؤمنين خديجة كانوا يعيشون في وسط الجو الجاهل لكنهم لم يتأثروا به بل كانوا القمة الجمال والثقة. فلم تكن البيئة هي السبب في جعلهم بمصاب القديسين المطهرين هي ليست علة تامة بل ولا حتى جزء لا تؤثر لا سلبا ولا إيجابا على سلبا. ها
هم الذين يؤثرون. المؤمن يؤثر ولا يتأثر. مؤمن طبيعة المؤمن. مضامين بعض المروات عندنا أن يؤثر ولا يتأثر. وها هو جعفر الكذاب كان في وسط من ممتاز حيث أبوه الإمام الهادي، لكنه لم يتأثر بأبيه بل تأثر بالبيئة الفاسدة لكونه لا يملك القابلية القدسية التي تؤهله لأن يكون في مقام في عباد الله الصالح. وهل يا ترى لو أن السيدة الزهراء قد ترعرع في بيت أبي سفيان، فهل إن الظروف الطبيعية التي ستجدها هناك ستجعلها مثل هذه مثل هند هجرة الأحباب؟ ولما لم تجعل الظروف الموضوعية السيدة خديجة امرأة كهن مع انهن معا رحمة ادواء الزهراء؟ هذا واحد. ثاني، اذا كانت رحمة السيدة الزهراء مأخوذة من آية التطهير المتحدثة عن إرادة إلهية مؤكدة في تطهيرها، فعلام الحديث اذا عن عدم وجود اسباب قطع عن دخالة العناصر الغيبية بمناسبة سيدتها. نحن آية التطهير رواها العامة بمصادر بأساليب متعددة أن آية التطهير نزلت في سيدة النساء، والله كشف في هذه الآية عن طهارتها وعن قداستها. لا نقول أنه ما يعني ما فيها عناصر غيبية تقصدية في سيدتها. ليش؟ إن الحديث عن عدم وجود عناصر غيبية في تكوين شخصيتها يستلزم عدم كونها معصومة ذاتا، بل تصبح العصمة اكتسابية حيث كانت يوما معصومة وأخرى وآخر غير معصومة، في حين أن الله تعالى طهرها في كل مراحل حياتها نتيجة علمه عز وجل بحالها وأنها لا تريد سوى الطاعة لله تعالى والاستغراق بمراحله عز وجل. ولما لم تؤثر بيئتي ربيبتي رسول الله زينب وام كلثوم وقد عاشتا مع السيدة الزهراء في مكة والظروف هي الحلمه. اربعة، ان القول بعدم وجود عناصر غيبية في حياتها يقتضي انكار معالمها وكراماتها التي اطبق على صحتها المخالف والمؤالف. فإذا لم تكن المعاجز والكرامات ميزة غيبية فلا مجال لإثبات أي حقيقة أحياء الأخرى. وإذا لم يكن لله تعالى يد وفضل على السيدة الزهراء برعايتها واستحقاقها لذلك والقابليات الموجودة عندها وزيادة الأوصاف عليها، فأي معنى بعد من الكلام عن المعاجز والكرامات التي مزد بها الأنبياء والأولياء؟ بل أن يميز الكرامات مريم حينما كانت الملائكة تكلمها في محرابها فتزيد من يقينها وحبها لله تعالى. وهل يمكن أن تتفضل أن تنفصل عن الله تعالى أو أن ننفصل عن الله تعالى في سيرنا وسلوكنا يا حضرة المتصل بالعناصر العلمية؟ وقد مضح الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويعترفون بعجزهم وقصورهم أمام الله تعالى بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. إن تدخل الغيب في شخصية المؤمن الموقن جزء لا يتجزأ من كياننا القرآن، فهو الذي زكريا يزداد إيمانا عندما يشاهد مريم تأكل من فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ما كان عنده أولاد لما رأى السيدة مريم في الكرامات أحب أن يكون عنده ولد السيدة مريم لم يمتلك كرامات، فدعا ربه فرزقه النبي يحيى. خامساً العيش في الأجواء الفكرية دون تدخل أو دون تدخل العناصر الغيبية في حياة الفرد لا يكفي في تحقق الإيمان بحد ذاته وبكل حالاته ومفرداته، لأن القناعات الفكرية الجافة دون تدخل العين الغيب لا تستقر في عقل الإنسان ووعيه ليرسم على أساس ذلك خريطة سلوكه أو حياته منفصلة عن الغيب وعن الاستمداد من قدرته الإلهية، لأن ذلك كالبحر أو النهر يستمد عطاءه من مطر السماء ولولاه لما صار البحر بحرا أو النهر نهرا.
بهذه الردود تكون قد يعني انتهينا من دفع الشبهة التي جاء بها سيد البيروتي واحتنقها أتباعه يمينا وشمالا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة دينه وللبحث في السنة إن شاء الله الأسبوع القادم نبحث في حجية مولاتنا الزهراء على الأئمة الأطهار صلوات الله عليه وسلم كيف إنها هي حجة على الأئمة كما قال مولانا الإمام العسكري نحن حجج الله على خلقه وجدتنا فاطمة حجة عليها كيف تكون هي حجة على الإسلام أن أمتنا عليه السلام أفضل خلق الله هل ثم كما خلق أفضل منهم وحجة عليهم نعم سيدنا سيدة النساء ونؤول ما معنى أفضليتها عليهم وحجيتها عليها نسأل الله أن يرزقنا أن نبحث في هذا الأسبوع القادم صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الغر الميامين سيما بقية الناس الأراضين مولاي الحجة بقية الله الأعظم روح وأرواح العالمين لها في الله اللهم كن وليك الحجة بن حسن صلواتك عليه وعلى آله الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقاصرا وناصرا وقائدا وقليلا وعلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وعنا من أنصاره وعواله والمسلمين بين يديه محمد وآله صلوات الله عليه وسلم السلام عليه وعلى آله وعليكم ورحمة الله.